يجوز الذهاب لعرفات رحلة واحدة رفعا للحرج، لأن حوالي 1,000,000 أو أكثر بنطلقوا أو شيلوا منها ومن ثم لعرفات ومستاسة، وفي ضيق وبتكون الطرق حتى مسكرة في يوم ثاني بالسبعة الذهاب لمنى، يعني نفس الشرطة بوقفه يمنع الناس انهم يباتوا في منى، او يعني يوم التروية يمنع الناس انهم يبقوا في منى الا ما ندر، فهل يجوز اتباعهم للذهاب لعرفات مباشرة؟ يباتوا ليلة في عرفات طبعا.
أنت راجل بتقول رفع الحرج، رفع الحرج عن من؟
بالنسبة للحجاج بشكل عام.
وأنت منهم؟
أنا الجماعة اللي معي منهم، ولا أنا أستطيع أن أروح؟
غازي
الجماعة اللي معي.
أنا شو بدي بالجماعة؟ لا خايف سيدي كمان الجماعة اللي من معك.
بالنسبة لي ما في حرج.
طيب إذا بالنسبة لمين في حرج؟ هلا بيجيك سؤال ثاني. شو الفرق بينك وبين زوجتك في هذه القضية؟
حماس. معها مرض السكري. هذا الطور إن شاء الله.
هذا بارك الله فيك، هذا التسلسل ما هو منطقي. أنت بدأت السؤال بالنسبة لرفع الحرج، رفع الحرج هو عن المريض ولا عن السليم؟ كان سؤالك اللي أنا فهمته عن السليم، ولذلك بناء على هذا الفهم الصحيح اللي سلمت به أنت أخيرا، قلت لك أنا هذا الحرج رفع مين؟ عنك؟ قلت لا، عن مين؟ عن الجماعة اللي معك. وبعدين تسلسل الموضوع الأهل، لا أهل، وبعدين
الحماس،
وبعدين والله مع مرض السكري.
هذا بنتك الصغيرة. يعني إن شاء الله يا شيخ، أنت كان بدك من غادي ترى الحماس فورا.
ما عاد في حرج فوري، خلاص
في حرج.
هو يقول له يصلي سؤال، أو مرض حج؟
بالنسبة لي لا، بالنسبة لجماعتي.
بس ما أظن الشرطة تمنع أحد يبيت في منى ليلة ليلة عرفة.
ولا في مزدلفة.
نعم.
لا بالله.
احنا؟
والله انا ما رايت يعني مش قلت
يا منى
لا لا لكن النوم في منى نفسها ما في منع،
ما في
عدد ليلة عرفة ما في منع،
يعني المشي على الاغداد.
هو نحن في عهدنا كنا نشوف منى فاضية، يعني الحجاج بوازع شخصي جاهلي ايوه ما يباتوا، مو لضغط الحراس او الشرطة،
لا كل من فراغ
فراغ عامل له
توقين توقين كذا سلم ونبي للمعرفات.
انا قصدي من تتبعي لك بالسؤال كما افعل بغيرك هو تنبيه وتوجيه كيف ينبغي ان يكون سؤال، سؤال يأخذ تسلسل منطقي ويتبين أن السؤال الأول ما كان في حاجة لإراده لأنه مش مقصود، هو بيتبين في الأخير أن المقصود شيء بعيد عن السؤال السابق، ثم هذا تبين سبب أحد شيئين، إما لف دوران من السائل حتى ما يعترف بخطأه، أو غفلة غفلة منه وأحياهما مره.
تعلمون توسع الناس في إجابة الدماء على بعض الحجاج،
أيوة.
فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحج على الحاج في أولا دم التمتع والقراض ودم الفدية، ويجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذن. ثالثا دم الجزاء وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا. رابعا دم الإحصار عند عدم الاشتراف.
ما نعلم سوى هذه الأروع.
جزاكم الله خيرا.
شيخنا حديث من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع، قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا وقد تم حجه وقضى تفثه. عند مباحثتنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا ليس في حجة على ركنية الصلاة، لأن هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات، فلا يستدل علي على ركنية هذا باقترانها بالوقوف بعرفة.
ليه؟ هل قام الدليل على أن دلالة اقتران هنا غير مقصودة؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران. ولذلك من هنا يأتي الجواب.
ويزاد على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضيحه.
صحيح، لكن الفعل وحده لا يكفي لإثبات الركنية.
مع القول.
بلا شك.
يقوم بفكرة قديما انه ابن حزم يجيب حديث انه مثل لا حج له اللي ما بدات في المزدلفة.
لا، لكن في عرفة.
في المزدلفة كمان انه جمع المهم يأتي. بس ما
غير هذا الحديث نحن ما نعلم. إذا كان فيه يكون نور على نور.
العجيب أن الحمد لله في الحج ولم يصلي الفجر في مختلف.
جميل.
أنا أتوقع أنه يمكن
على طرف الذهب المحلق.
أي نعم، لكن بالنسبة للذهب المحلق هو معذور بعض الشيء.
أقول للعمرة في رمضان وكان بعضهم حضر مجلس العثيمين، فمن خلال الأسئلة اللي أوردوها الشباب عليه أوجب وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، وبالتالي اختلفوا وانقسموا قسمين.
مين؟
هم أخواننا.
نعم.
وربما حدث مشاحنات فيما بينهم وكل واحد أخذ ب.
أما حدوث مشاحنات هذا من المستنكرات.
فبدنا الجواب الصافي منك يا شيخ بالنسبة لها.
ما بيفيد الجواب الصافي، لأن الله يقول لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. يعني العلماء الأولين اختلفوا في هذه القضية وسيكون شأن الآخرين كذلك. نحن نرى أنه لا دليل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، لأن الاعتمار ليس كالحج له موسم معين، فإذا انتهى من مناسكه وعزم على الرجوع إلى بلده وجب عليه أن يودع كعبة ربه. أما العمرة فتتكرر طوال السنة.
العثيمين يرى بأنه إنما العمرة مثل الحج الحديث.
لا، لا يرى شغل في ذلك.
لا،
سمين يرى أنه واجب. هو رأيه أو رأي غيره.
لا، اسمح لي شوي، أعد كلامك وخذ حذرك. أعد كلامك الأخير، لأنك أنت بتقول لي لا. ابن عثيمين. لا لا، أنت بتقول ابن عثيمين يقول ماذا؟ هل قلت من أول؟ لكن جاءت كلمة منك أظن، مش منه، أنه يرى أن العمرة كالحج، بمعنى يجري على العمرة أحكام التي تجري عن الحج. هيك فهمنا منك.
هذا هو
الصواب. فهمنا ولا خطأ؟ طيب
تثبت هذه،
فأنت متأكد الآن من هالكلام اللي عم تنسبه لعثيمين؟
كلام
الإخوة ثم قالوا غير هيك أحد. هذا هذا من الإخوة؟
لا لا
هذا
من أحباب يا شيخ.
لكن اعطي بالك هي كلمة هذا ليس من اخوة من الاحباب.
تبكي مع مين؟
تحملني ولو
عجب عجب
ولا الدورة كده تتحمله. يلا شو يا ابو مايا شو
فعلها ضوء حسن وإن لم يفعلها فلا بأس.
هذا هو هذا طبعا خلاف هذا القول. نحن نقول لا يفعلوها شو لا يفعلوها
وغير مشروعة.
هذا هو لا يفعلوها. لماذا
أنا دي يقوله شغلة يمين أنا دي أسمعه هذا الخطرة
كيف يعني هذا خطأ؟
اي نعم هذا خطأ.
شو يا غازي يا فندي؟ اسمع كان يقول استوضح استوضح. ايوه ايوه
في رمضان
هذا على مذهب رضا.
رمضان هذا في العشر الاواخر. طيب سمعوا غير هال
لا ما هو صحيح انا هذا متاكد منه.
سبق الكلام وما آفة الاخبار.
الله
كيف؟
لا وجوب على المحضر
بشواصل. مين يقول؟
لا بنعتبره هوش بالفتوى هناك بنعتبره
شيخ مصير. اما الشيخ الاسلام حمله الشيخ السلام يعني الكبير جدا والحكومة ارسلت له رسالة تطلب منه تشاوره من الذي يستحق جائزة الملك فيصل.
ايوه
فارسل لهم رسالة للاسلام ارسل لهم رسالة ذكر اسم الشيخ طبعا قال ان الشيخ مستحق منذ سنوات بعيدة
منذ قبل ما تطلع من قبل ما تطلع.
في كمان واحد اسمه القصيري يعني على يعني مركز عالي هنا ايضا يسعى لهذا.
من؟
شيخنا
تفضل.
انت مضبوط الجرسي يعني.
اي نعم.
يقول بعض اهل العلم ان كان النهي عن الذهب عاما للرجال والنساء ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذان حلال على النساء امتي حرام على ذكورها فاحاديث تحريم الذهب التي منها المحلق انما هي على اصل النهي فلا تخصص للمحلق منها فما رايكم دام فضلك؟
رأي ينقض باعترافهم بالنهي عن لا النهي عن أواني الذهب.
أواني الذهب
هذا الكلام يشمل أواني الذهب.
وضح لنا
يعني الآن بصير
يعني أحاديث
بدنا الحجة يعني
أحاديث تحريم الذهب على النساء خاصة.
نعم.
كويس. هن عم يقولوا هذه الأحاديث الخاصة داخلة في النهي العام. في النهي العام.
نعم.
سابقا.
نعم.
فلما جاء الحل رفع التحريم. من جملة المرفوع المحرم أواني الذهب.
نعم.
هم لا يقولون بذلك.
أيضا. إذن هذه أقوى شيء ممكن
يرد
عليهم
به. نعم. وهذا ما تراه في آداب الزفاف الطبعة الجديدة إن شاء الله.
هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام
عليه الصلاة والسلام
أم لابد من عليه الصلاة والسلام؟
نعم
لابد من عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم لابد من الصلاة.
نعم
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام
أحسن.
نعم. هل هناك فرق بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء؟
طبعا كل الفرق.
نعم.
هذا مأمورون به ولا تمندوبون إليه.
أقصد صيغة.
صيغة لا ما في عنه صيغة.
ما يقولون الناس عليه السلام صلى الله عليه وسلم هذا لا وجه له تفريق.
التصديق بين مين؟
بين الأنبياء عامة والنبي.
إيه الأنبياء عامة يقولون ماذا؟
عليه السلام فقط.
أظن التفريق بالآية شفنا يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه
وسلم.
يعني لو قال عيسى قال كذا لا يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم مو مثل محمد عليه الصلاة والسلام.
لا مو هذا السؤال.
باللفظ.
نعم.
عليه السلام.
أنا ما أرى فرقا بين الصلاتين، بين الصلاة على نبينا وبين الصلاة على من قبله من الأنبياء، إنما الفرق في الحكم فقط
حيث الوجوب هو
أنا لأننا كما تعلمون الأصل أن صيغة الصلاة هي بمعنى الدعاء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح البخاري اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، وحديث أحمد صلى الله عليك وعلى زوجك. فبهذا المعنى العام إذا استعمله المسلم في حق الأنبياء جميعا فصلى عليهم وسلم ما يكون أتى حرجا وإثما، وإنما جرى عرف العلماء بالنسبة للمسلمين اليوم أن لا يصلى عليهم حتى ما يصير اشتباه، وإلا لو إنسان بينه وبين ربه دعا وقال اللهم صل على فلان ما في أي مانع أبدا. فأرى أن هذا التفريق لا وجه له.
بس أنا ما أرفعه بالسلام اللهم صل على آله أبو أوفى وسلم، يعني يجوز الاقتصار على اللهم صل على محمد.
ما معنى الختام بهذا؟ هو يدعو بصيغة الصلاة على فرد الأفراد أصحابه، ونلاحظ ليس هناك في صلاة على فرد من أفراد
السلام لا يختصر إلا يدعو بالسلام
الأفضل. كيف كيف
نورات بحرف الصادق في الكتاب
صاد رأيي أن هذا نوع من الاختصار والاختزال، فلا مانع من ذلك، بخلاف ما يستعمله بعضهم قديما صلعم.
نعم.
اختصار أوسع أكثر حرفا.
نعم.
من صاد، لأن ذلك يوهم أنها كلمة، وبعض العامة والجهلة يقرأها أما صاد فأصبحت رمزا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا ما أرى مانعا أبدا من استعمال هذه اللفظة، لأنها لا يساء فأمها، هذا رأيي.
كثير من الكتاب أصلا العلماء يعني قالوا أنه يعني جائز لو ما يكتبها الإنسان، يكفي أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على الكتابة.
أيوه.
كل شيخ ما كثير من الحجاج ينزلون من عرفة.
قبل سؤالك عن التسليم برضو. طيب من استفيد من الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بوجوب السلام؟
المقصود هنا كما جاء في الحديث هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك، يعني في التشهد.
يعني محمول على
الصلاة. أي نعم.
شيخنا بالنسبة لجوابك لأبي يوسف، حضرتك بتقول إن هذه الرواية خاصة بالتشهد. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث من سمع المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. أي نعم. فمن صلى علي صلاة إلى آخره ثم صلى إلى آخره. فشيخي بعد الصلاة على رسول بعد الأذان كيف بدنا نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني عادي هيك اللهم صل على محمد
عادي هيك.
أقول يا شيخنا كثير من الحجاج ينزلون من عرفة ويعني عليهم أمير شيخ أو متمشيخ أو كذا، فيجمعون بعض الحصى ثم يمشون في طريقهم إلى إما إلى مكة وإما إلى منى. فإذا ما يعني خاطبهم طالب العلم وأكد عليهم أنه لا بد من الوقوف في مزدلفة وصلاة الفجر فيها، قالوا نسأل. فإذا سألوا أفتاهم المجيب لأنكم تذبحون ذبيحة
يعني فدو.
أي نعم، فدو ويصح الحج. هذه الصورة، ما مدى صحة هذه الصورة لوقوع كثير من الناس فيها؟ ونحب أن نسمع هذا الشريط لكثير من الذين يقعون فيها.
سبحان الله. هذا في رأيي خطأ مزدوج. أولا في إسقاط ما دل عليه الحديث السابق من ركنية البيات بل صلاة الفجر في مزدلفة، فحينما يفتون بالاستغناء عن هذا البيات أو الصلاة في مزدلفة فقد خالفوا قوله عليه السلام أولا. ثم إنما يجبون الفدية على إخلالهم بهذا الركن أو حتى لو سلمنا جدلا بقولهم بأنه واجب وليس بركن، وليس هناك أولا ما يشرع للناس أن يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير، أن يقيموا الفدية مقام البيات في المزدلفة. ثم قبل ثم أظن تلاحظون قلت أن يستبدلوا الأدنى بالذي هو خير، لأن شتان بين إنسان أخطأ فأوجبوا عليه فدية، وبين أن يبرروا له أن يخطئ ليفدي. المسألة فيها دقة. الخطأ هنا إذن مثلث: أولا جعلوا ما هو ركن واجبا، ثانيا برروا ترك الواجب بتقديم الفدية سلفا، ثالثا لو أخطأ الإنسان ولم يتعمد عدم البيعات فمن أين جاءت الفدية؟ واضح؟
واضح.
نعم.
الصلاة أو
المذيب أو الفجر.
وصلى صلاة لا هذه.
نعم.
يعني الشيخ اللي ما في ذات
خرج ليلة عرفات ونام في عرفات بعد في عرفات يجي وبعد النزول عن عرفات ذهب إلى المنطقة الحرام ولم يبت فيه وأخذ
حقيقة
وذهب إلى منى وفي الصباح اليوم ثاني يوم ذهب لرمي جمرة العقبة الأولى بعد طلوع الفجر، كذلك اليوم الثاني بعد طلوع الفجر، كذلك اليوم الثالث بعد طلوع الفجر أو مع الفجر.
قولوا ما تم بعضها فوق بعض.
نعم. هل حجي صحيح أم عليه شيء أم عليه عادي؟
إذا كان أحد أفتاه فإثمه على من أفتاه، وإذا كان ركب رأسه فعليه أن يعيد حجته.
أبو ليلى أخي الشيخ ما بدي تأكد أنه اللي تعمد حجه باطل.
المبدأ في مزدلفة حجه صحيح ولا باطل يا شيخنا؟ لأنا أتأكد يعني الآن من حديثك.
شربت أكاد أنت سمعت الجواب السابق أولا بدأ من عند علي صاحبك.
نعم.
وبعدين هو ثنى هنا بأسئلة طريقة أخرى. وقلنا أنه صلاة الفجر في مزدلفة ركن.
نعم.
بتسأل الآن عن ماذا؟
كان على صحة الحجر إذا نزل أي ركن يعني بطل الحجر.
نعم.
فهو المعتمد في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان، السرد أم التفريق؟ خاصة أننا اطلعنا على البحث في أرواء الغليل فوجدناه موسعا وفيه التخيير، واطلعنا على شيء من البحث الغير مطول في السلسلة الضعيفة فوجدناه يوجد
لا أما يوجد السرد ولا ايش يجب التفريغ
ولا يجيز
ولا يجيز التفريغ. انا هذا الذي اتبناه الى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح وهو الاستطاعة.
لا
يعني السرد هو الاصل لكن ليس بالركن، فيما اذا تعذر عليه ذلك فطرق جاد. أما هو يستطيع عدم التفريغ ويتمكن من السرد اليوم بعد اليوم هكذا حتى يقضي ما عليه من أيام، هذا هو الذي نتبناه في ذلك حديث خرجناه في بعض الكتب. أي نعم هذا الذي نتبناه والله أعلم. نعم في حديث يأمر بالسرد
ممكن عليه من رمضان.
نعم
اللي سرد ولا يقطع.
شيخنا تميلون إلى ضعفه أم صحته؟
لا إلى صحته، بناء على الميل إلى صحته نقول بهذا الحكم، وإلا إذا ثبت ضعفه سقط دلالته.
أنا أذكر مثل الرواة ملتم إلى تضعيفه بالتفصيل.
نعم
يعني بتفصيل الأدلة.
نعم.
لكن في السلسلة الضعيف الجزء الثاني ورد ذكره بحثا وليس تحقيقا فاستدللتم به.
هذا هو، فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة
نظر يعني
بين أيوة بين البحثين بين البحثين
حيث الحجة طبعا.
هو هذا
بعض إخواننا أستاذنا بمين من حيث الأقدمية قالوا لي كتاب أقدم من
لا هذه يعني حجة واهية.
نعم
بالعكس يعني لو نحن بدنا نقول يعني الأقدمية هي الحجة يعني فكره ولا العكس؟
لا يعني لا العكس طبعا
العكس هو معقول.
إنما رأي الشيخ المتبنى رأي الشيخ الأخير متى يكون عرفنا الكتاب المتأخر
هو هذا، لكن القاعدة كما تنقل عن بعض الإخوان يعني المتأخر هو الذي يظهر أنه هو عنده، لكن الحقيقة لنقطع الآن ما دام في نقلين متباينين لابد من المقابلة كما قلت. أي نعم باختصار بقول إذا تبين أخيرا أن هذا الحديث الآمر بالسرد ما هو صحيح، يعني يمكن يكون معدل بالوقف أو الشذوذ أو نحو ذلك، حينئذ فعلى الخيرة. أي نعم ولعلكم لعلكم تذكرونني ولو هاتفيا يعني
إن شاء الله.
إن شاء الله
هذه امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان يعني دينا، لكن في الوقت الحاضر تصوم اثنين وخميس نافلة وتؤجل هذا الصيام صيام الشهر إلى الشتاء حتى تسرده، يعني حتى تسرده، هل يجوز هذا بالفعل؟
إذا أخذت سنة طابو
الله
تعيش لأيام الشتاء.
نعم
هناك أثر عن بعض الصحابة وأظن أبو بكر لأن الله عز وجل لا يقبل النافلة ما لم تؤدى الفريضة، أثر هذا مش حديث لكن نحن نقيم لمثل هذا الأثر وزنا لسببين اثنين: أنه صادر من بس أبو حنيفة مستغني، أنا شايفه ما شاء الله. شو رأيك أنت؟ شايفه مستغني، هذا دليل البطر من العلم. لكن هو المشكلة أنه مبين عليك يا أبا حنيفة أنه عدوى قوية، يعني لأنه هذي بجنبك نعرفه أسطواني صامد في الحرص على طلب العلم، مع ذلك يعني عم تصرفه، هذا دليل قوة عدوى. هو طيب إذا كان هو اللي شغلك فأنا أعتذر إليك. أي نعم نعم. لا يقبل الله النافلة حتى تؤدى الفريضة. أقول نحن نقيم لهذا الأثر وزنا وله عندنا قيمة معتبرة لسببين اثنين: الأول أنه رأي صحابي، والآخر أنه رأي إنسان بعد الرسول عليه السلام في الفضل والعلم والفهم. جزاك الله خير، شكر الله
سعيد.
شكرا.
يقول ليك معلمك معلمنا
فهذا الأثر وقد صدر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع عدم وجود ما هو أقوى منه أصلا، وهو حديث الرسول بطبيعة الحال، فنحن نقيم لهذا الأثر وزنا ونقدمه على رأي غير هذا القائل وهو أبو الصديق. فنقول: امرأة عليها صيام أيام رمضان فتشغل نفسها بصيام أيام ست من شوال وتؤجل القضاء ما عليها من رمضان، هذا خطأ فاحش، لأنها تتقرب إلى الله بما لم يفرض الله عليها، وتهمل ما فرض الله عليها، وما الباعث لها على ذلك؟ خطيئة اعتقادية فكرية فاحشة، أنه أنا بقضي معالي في أيام الشتاء القصيرة. طيب أنت أرضي توقيع رب العالمين أنه هو حيأخرك إلى أيام الشتاء، وأنك راح تكوني في صحة وراح تكوني في فراغ لحتى تعللي وتمني نفسك بأنه أنا بكسب الآن فضيلة هالست أيام وبعدين بقضي من ما عليها من رمضان. لذلك نحن قطيئة اعتقادية فكرية فاحشة، أنه أنا بقضي معالي في أيام الشتاء القصيرة. طيب أنت أرضي توقيع رب العالمين أنه هو حيأخرك إلى أيام الشتاء، وأنك راح تكوني في صحة وراح تكوني في فراغ لحتى تعللي وتمني نفسك بأنه أنا بكسب الآن فضيلة هالست أيام وبعدين بقضي من ما عليها من رمضان. لذلك نحن نوجب على مثل هذه المرأة أن تبادر إلى قضاء ما عليها من رمضان، وتؤجل قضاء الست أيام من شوال إذا أتيحت لها الفرصة، وإذا افترضنا أن الفرصة لم تسمح لها فهي على كل حال هي الرابحة، لأنها أدت الفريضة وفاتتها النافلة، فوين الخسارة؟ الخسارة بالعكس. ولكن كما يعلم كثير من إخواننا الحاضرين أننا نقول في من دخل المسجد وقد توضأ فله أن يؤدي عبادة واحدة ركعتين في ثلاث نيات: نية تحية المسجد، نية سنة الوضوء، نية سنة الوقت. فإذا افترضنا أن هذا العمل وهو صلاة ركعتين يكتب له أقل الأجر الذي وعد به المسلمون في قوله عليه السلام: يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوا له عشر حسنات إلى آخر الحديث. افترضنا أنه كتب له أقل ما يكتب للعمل الصالح هو عشر حسنات، فهذا الذي صلى ركعتين وبثلاث نوايا كتب له بدل عشر حسنات معشر حسنة، عشر حسنات مقابل العمل، حسنتين مجرد نية، نية سنة الوضوء، نية ايش؟ سنة الوقت. لكن الأفضل من هذا أن يصلي ست ركعات، لكن والله أنا ماني نشطان صلي ركعات ست ركعات، وأنا ماني كما يقولوا عندنا في الشام حشو الكب هيك، أنا بدي يعني أخف العمل، أخف العمل. الآن في عندك صورتين من صورة واحدة من صورتين: إنك تصلي ركعتين تحية المسجد لأنها واجبة عندنا وما تصلي سنة الوقت، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: ما دام ما بدك تزيد على ركعتين أضف إلى نية تحية المسجد نية سنة الوقت، فيكتب لك حينئذ 11 حسنة. هذا هو. فهذه المرأة أو أي إنسان لمرض ما من الرجال عليه قضاء أيام رمضان فليؤدي ما عليه من رمضان، وإذا كان ما باستطاعته أن يصوم ست أيام من شوال خالصة لست أيام شوال، فعلى الأقل يروي مع القضاء ستة من شوال، فيكتب له زيادة حسنة كل يوم. هذا الذي نراه في مثل هذه القضية.
هذه المشتركة سر السمع فيها، لأن أنت قلت لي ما في يعني في مكان معين
يقول فيها. هذا بس يا شيخ
لا أظن أنا أنه الشيخ عم يسأل عنه قلناه آنفا، بس وضح لنا
سألتك أنه هذا وين يجد في الكتب أنه اشتراك النية بها الواجب هذا الفرض، فقلت لي والله ما أحضرني في مكان معين لكنه أخذت من مجمل النصوص.
هذا الذي ذكرته آنفا
من هذا الباب.
نعم هو هذا.
شيخنا بالنسبة شيخ الله نفس الموضوع
لا أخلي، لأنه هذا مبين عليه يتيم يعني ما شاء الله.
بالنسبة لسفر الرجل بعيدا عن أهله، هل له مدة معينة أو يعود برجوع بسرعة؟ وفي حالة العودة هل يرجع ليلا أو لا يرجع ليلا؟
هذا السؤال جوابه أن الرجل هو اللي بيحدد، الرجل الزوج يعني هو الذي يحدد وليس الشيخ المفتي. ليه؟ لأنه الزوج أدرى بوضع زوجته من الناحية التي يطلقون عليها اليوم الناحية الجنسية. ففي النساء المرأة الإيش الغنمة ولا الغنمة ضافينا شيء غنمة إيه. أي هل ممتلئة حرارة وشبقا وشوقا للزواج والنكاح، وهناك امرأة أخرى باردة برود الثلج في الشتاء، وبين هذه وتلك درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل قبل كل شيء، ثم الزوج المبتلى ب بهذه او بتلك
على اي حال
اخرى. اذا اذا كان الزوج مثلا يعرف من زوجته ذاك البرود هو بعد ياخذ ما شاء الله من مده احسن راحته، لكن اذا عرف منها العكس لازم يشد الرحل بسرعة ويذهب إليها ويقدم لها حقها الذي فرضه عليه لها.
الحمد لله.
فهمت الجواب؟
نعم.
أيه.
لكن
نعم.
لا يمكن الرجوع إذا أراد الرجوع إلى بلده.
بقي الجواب عن السؤال الشطر الثاني من السؤال.
الشيخ الأول في موضوع عن عمر بن الخطاب شيء في هذا أنه حدد 4 أشهر.
أي نعم. هذا التحديد غالي لأنه جيش، أما نحن بحثنا في أفراد. نعم. المقصود مع ذلك هلا بقول أن الآن خاطرة خطارة في ذلك. لو عندنا اليوم خليفة مسلم إن شاء الله منشوفه
بس الله ذلك.
نعم. ما بيجوز يقلد عمر الخطاب
بالسلام.
ليه؟ لأنه بجوز يرى الشهوة العارمة اليوم مسيطرة على النساء والرجال أكثر من ذاك الزمان، فاهمين؟ ولذلك فهو لازم ما يلتي 4 يمكن يقول 3.
قضية
مصرية. نرجع نكمل جواب عن شاطر الثاني من السؤال. هناك أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطلق أهله ليلا، وعلل ذلك في بعض الروايات الصحيحة لكي تنتشط الشائفة وتستحب المغيبة، يعني تتحيل استقبال زوجها ولا تفاجأ به مفاجأة فيضيق صدرها بهذه المفاجأة. فإذا ما نحن عرفنا علة النهي عن الطروق أن يطلق الرجل أهله ليلا، فحينئذ نقول القاعدة الأصولية تقول العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وإذا زارت العلة زار المعلول. اليوم ممكن الإنسان وهو في بلده مهما كان هذا البلد بعيدا عن مسقط رأسه اتصل هاتفيا نحن اليوم سنكون بعد صلاة العشاء عندكم، اذا فيما عمدى بقى تستحد الايش المغيبة وتتهيأ وتتزين الى اخره، فلا تفاجأ بمجيء زوجها وهي غير متهيئة لاستقباله. فإذا بهذا التفصيل يجوز. وسبحانك اللهم
وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا
أنت.
شيخنا ممكن نغلبك في الدفع لنا الله يعين تعليس على أول ليلة
أنا ما تقدر تمد هذا الشريط
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
أهلا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عن حديثين.
نعم.
الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتي 5 أشياء، وهي
سقط الحديث من ابتداءه
أساس. يعني حكمه دقيق أستاذي، لا أصل له
ولا أصل
له. حديث إذا قرأت الفاتحة 4 مرات إذا قرأت قل هو الله 3 مرات هذا موضوع لا أصل له. الحديث الثاني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم الصيام بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك كدم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه
أهل فيعطي ولا فيعطى. إذا حاطين نقطين معناه يكون خطأ.
نعم.
نعم.
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فلي حسناته قبل أن يقضى ما عليه، برضو هذا حطي نقطتين قبل أن يقضي. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
هذا صحيح في البخاري.
الأول هذا اللي ماخذ ثلاثة أربعة صفحات لا يصح.
والله يستر ما يكون هذه دهليج لهذا، يعني هذا الحديث صحيح.
نعم.
دهليل لتمشية الحديث الأول.
شرك
هذه ما له أصل.
عندما وضعه أصلاً. يعني
نعم.
لذلك إذا كان ولا بد من هذا ممكن يعني حديث أخرى يعني لها معاني جميلة وكذا وفي أجر إن شاء الله.
والأحاديث صحيحة توني عن أحاديث ضعيفة الموضوع. وما أكثرها والحمد لله.
شيخ بدنا نصيحة إن شاء الله لأخونا محمد. بخصوص عملهم يعني أول مثل الموظفين اللي عندهم أكثرهم ما في تقوى الله من مرة، بل أحيانا بتلفظ بألفاظ والعياذ بالله منها، هل يجوز هؤلاء أنهم يشتغلوا أو هو شغل مثل هيك ناس؟
لا ما يجوز حتما، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذول الموظفين أو المستأجرين عندك أنت راعيهم وأنت مسؤول عنهم، بل لو كانوا يعني أقل شر مما وصف أبو أحمد، بمعنى ما يسمع منهم شتائم سبات، لكنهم لا يصلون فأنت مسؤول عنهم، لازم تأمرهم بالصلاة، ومن يأبى عليك تقول له مع السلامة نحن في غنى عن عملك. وهكذا المجتمع الإسلامي يجب أن يكون كتلة واحدة على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بيجود الرجل المسلم الملتزم حقا لأحكام دينه أن يتعامل مع ناس في محله هو عالم بأنهم ليسوا على شريعة ربه تبارك وتعالى، ولذلك فيجب أن تستصفي هؤلاء الناس وتختارهم أن يكونوا من الناس المسلمين الطاعين لرب العالمين والناصحين لمعلمهم وصاحب عملهم. أما أن نقنع فقط بأن والله دوني كويسين معي، لكن مع رب العالمين الله بده يحاسبهم، هذا ليس منطقا إسلاميا أبدا. يجب أنك تنصحهم، فمن قبل منك نصيحة فبها ونعمت، ومن أبى فقال له أرض الله واسعة.
فسأل الله عوضه الله خيرا منه.
بلا شك.
في ملاحظة عفوا، أن أنا يعني هم كويسين أبدا، السبب إن ما بحافظ على المال من مرة، مثل التاجر بكسروه اللي هذا يعني روح فرج على
شغله
وبيخسر مخاسر كثير، إنما بقول مضطر أنا.
نحن عم نفترض إن معه منيح.
نعم.
لكن مع رب العالمين رداه.
نعم.
فلا يجوز إبقاؤه عنده، فما بالك إذا كانوا كمان معه غير صالحين.
نعم. نعم.
نعم. ما بعرف طلق نظام جاب لك هذه صورة عنها
شوي
مقال في الجريدة نشرته حول الأحاديث ضعيف الموضوع اللي في فضائل رمضان، لكن للأسف غيروا العنوان هم. أنا كنت العنوان كتبه من فضائل رمضان في الأحاديث الضعيف والموضوع، شوف كيف عملوا. فجبت فيه أربع حديث، حديث صومة الصحة وحديث لو يعلم العباد ما في رمضان.
ما شفت لا.
نعم.
سبحان الله، هاي مشكلة الدون تعين الجرائد بتصرفوا.
تصرفوا والله العنوان يعني، وأهم شيء كان العنوان يعني لفت النظر وكذا.
أي نعم. هذا
أقل شيء في العنوان.
صح.
إحنا بنحكي الحديث من صلى الجنازة في المسجد فلا شيء عليه، إلى الحديث لفت فلا شيء له.
فلا شيء
حكمه.
فلا شيء له.
أيوة. مدى يعني الصحة حكمه.
حكمه صحيح من هذا اللفظ. والمقصود من الحديث هو إبطال ما قد يستقر في بعض الأوهام أن حكم صلاة الجنازة في المسجد كحكم الصلوات الخمس. بالنسبة للصلوات الخمس معروف أنه صلاة تتضاعف، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين درجة. صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفرائض، فيجوز إقامتها والصلاة عليها في المسجد، ولكن ليس له تلك الفضيلة، بل الفضيلة على العكس أن يصلى عليها خارج المسجد. فإذا صلى عليها في المسجد جاز، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك أحيانا، ولكن ليس له تلك الفضيلة التي هي مستقرة في أذان المسلمين من حيث أداء الفريضة في المسجد. فهذا النفي هو لدفع هذا الوهم. واضح؟ أهلين سلامات الحمد لله. أهلين كيف حالك؟ عساك طيب. الحمد لله رب العالمين. يمكن صار وقت تمشي نحن بالضبط.
بدي يا سيدي أروح إن شاء الله حج ومعيش فلوس ودين فلوس أروح حج يجوز؟
إذا كنت تستطيع وفاء الفلوس فيجوز، أما إذا كنت تستعصي في الوفاء فما يجوز.
لا بالوفاء
كويس جاهز
جاي.
نعم.
وضع الصورة يا شيخنا في محلات تجارية أو في البيت، مثلا صورة الواحد والده أو الصورة،
لا تدخله الملائكة، والمكان الذي لا تدخله الملائكة تدخله
الشياطين.
صحيح الحال.
خذ رأي العوام، إذا حضرت الملائكة ذهب
الشياطين أو العكس. نعم.
بالنسبة لصلاة الجنازة في المسجد أو في غيرها، له قراط هذا ثابت؟ ما
لا، القراط ليس في الصلاة، في متابعة الجنازة إلى المصلى ثم متابعتها إلى المقبرة.
هناك صار قراطين، أنا أعرف إذا انتظر
هاي مرحلتين. المرحلة الأولى قراط الأول من الدار متابعتها إلى المصلى. هنا القراط الثاني من المصلى إلى الدفن. هنا
هو الحديث اللي سأل عنه أخونا محمد، الحديث من صلى على الجنازة استاذ متنو عليه ولا له ولا مش عارف
ما هو هذا، ولذلك قلنا له أنه الراجح له،
والذي أخرج أنه له يعني أنه ما إله أجر له حديث في مسلم، أظن حديث صلى النبي عليه السلام على ابني بيضاء في المسجد.
ما هو اللي أشرنا إليه أنه الرسول صلى في المسجد، لكن هذا يدل عن الجواز.
الجواز
هذا الحديث لدفع توهم انه ما دام صلى في المسجد له هذيك الفضيله. نعم المعروفه. نعم. لا ما له الفضيله.
نعم
يعني.
نعم.
يا الله.
خير في تهذيب السنن باحث هذه القضيه له عليه.
نعم.
مطول جاي.
فعلا المساله فيها اشكال لانه روايتان له عليه. طيب يا سيدي نمشي ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟
أهلا مرحبا.
كيف صحتكم؟
أحمد الله على كل حال.
الله يبارك فيكم. عندنا هون أحد إخواننا يا شيخنا كان جالس معنا في بيتنا، وكان أول مرة بلتقي فيك.
أيوه.
فطمع هو قبل العشاء انه يحكي معك عشان وقتي ما بسمح لي ابقى بعد العشاء.
ايه نعم.
ففي عنده سؤال، يقول في السؤال: حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته، وكان على خلاف من الاصل مع زوجته. فذهب الى اهل زوجته وقال لهم: ابنتكم حرام علي كما حرمت مكة على الكفار، وكان في نيته الطلاق، فما حكم هذا اليمين يا شيخنا؟
اليمين ليس بطلاق،
هو يمين وليس بطلاق، شو بترتب عليها شيخنا؟
نعم.
شو يعني كفارة هذا اليمين؟
مطالب.
اي نعم، طعم 10 مساكين.
نعم.